أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسائل من هذا الباب، تقدمت المسألة الأولى. المسألة الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره. لماذا؟ لأنه فعل محرم، ولأنه تعد عليهم، فلهم أن يزجروه عن هذا الفعل المحرم وعن التعدي عليهم. خب، فلو أصر على البقاء، فرموه بحصاة أو عود، فجرى ذلك عليه، كانت الجناية هدرا. ظاهر عبارة المصنف رحمة الله عليه أنه ابتداء لا يجوز لهم الرمي، وأن الرمي إنما هو مترتب على إصراره على البقاء، وأنه في المرتبة الأولى لا بد من الزجر فقط بالصراخ عليه أو ما شابه ذلك. فلو أصر ورموه بحصاة أو عود فجرى ذلك عليه، كانت الجناية هدرا. رموه بعصاة مثلا فأوجبت خرشا في عينه أو ما شابه ذلك، كانت الجناية هدرا. بعض الروايات قد يستظهر منها أنه لا يوجد هذا الترتيب أساسا، من الأساس يستطيعون أن يبقوا عينه، وهذا الترتب غير موجود في جملة من الروايات. خب، هم النظرة الأولى، خب إذا لم يصرف نظره طبعا، أما مجرد أن ينظر ويصرف نظره، خب لا يصرف أنه مثلا مر إنسان ونظر وصرف نظره مثلا، لا، الكلام أنه بقي ينظر يعني. نعم، مع بقائه ينظر، ظاهر بعض الروايات أنه ماذا؟ أنه يفقع عينه، ما فصلت بين أن يزجر أو أن لا يزجر. ماذا؟ قالت يزجروه، فإن أصر تفقع عينه. لا، ذكرت مباشرة لهم أن يفقعوا عينه. خب، ولو بادره من غير زجر ضمن. إذا لابد أن يزجره أولا، ثم إذا لم ينزجر يرمى مثلا. خب، ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل. استرد أخ للنساء الموجودات في المنزل، رجل وزوجته، والمطلع عليهم هو أخوها. خب، أخوها يجوز له أن ينظر إليها، خب، فقط لهم هنا أن يزجروه وليس لهم أن يفقعوا عينه. خب، اقتصر على زجره، ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمين. ليش؟ لأنه أساسا لم ينتهك محرما. نعم، يعتبر تعدي في حال المنع، لكن لم ينظر إلى ما يحرم النظر إليه. ولو كان من النساء مجردة، لو كانت إحدى النساء مجردة غير متسترة بما مثلا كاشفة مكشوفة العورة مثلا، فنظر إليها أخوها، هنا يجوز ماذا؟ زجره ورميه. ليش؟ لأنه هنا كالأجنبي، ليس له أن ينظر إلى هذا الموضع مثلا، لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع، ليس للمحرم أن ليس للمحرم أن يطلع على أخته مثلا بمثل هذا النظر. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: لو قتله في منزله. شخص قتل شخصا في منزله وادعى أنه أراد نفسه أو ماله وأنكر الورثة. زيد قتل عمرا في منزله، وادعى زيد بأن عام أراد أن يقتله أو أراد أن ينهب ماله أو ما شابه ذلك، وأنكر ورثة عمرا. قالوا لا، عمرو دخل إلى المنزل مستأذنا غير متعديا، فأقام المدعي، أقام زيد في مثالنا، أقام البينة على ماذا؟ على أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل، شاهرا سيفه مقبلا عليه.
بس
خب شيخنا جيد جيد. قلنا هنا اساسا المدعي يطالب بالبينة، المدعي محارب عن قواعد القضاء مرت علينا سابقا، المدعي يطالب بالبينة اولا. ان لم يمكن المنكر ينكر، ان قبل المدعي بانكار المنكر انتهت المسألة، اذا لم يقبل فيمكن للمدعي ان يطالب المنكر باليمين. فأقام هو البينة أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان. ليش؟ لأن نفس شهر السيف البينة هنا، شوف البينة هنا لم تقم على أن شاهر السيف يريد القتل، لكن شهره للسيف وإقباله على هذا الشخص قرين على أنه يريد القتل بعد، لأن البينة لم تتمكن من معرفة ما في قلب هذا الشخص. فليكون نحن لا نعرف ما في نفسه، نفس شهره للسيف وإقباله علي لي حق الدفاع عن نفسي، أنا ما أعرف هو شي يريد، اكتفت أنا ليس لي علم بما يريده هو، يريد فقط يهددني، ما بيضرب صيد ما أدري أنا. أنا لا أعرف أنه بمجرد أن شهر السيف هذا قرينة في نظر العرف أن هذا يريد يقتلي بعد. خب، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان. قلنا لأن إقامة البينة على ما يقصده الشخص الداخل هذا متعذر، وحينئذ يكون شهر السيف قرينة مقبولة. الرابعة، المسألة الرابعة، خب للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه، فرس حائج يقال دابة صائلة، فرس أو ناقة حائجة، خب هذا الفرس الصائل الحائج قد يقتلني برفسه، لي أن أدفعه عن نفسي، ما أمام أمسك يدي أقول لا أضربه لكي لا أضمن. خب فإذا أدى دفعي له إلى تلفه، فلو تلفت بالدفع فلا ضمان. ليش؟ لأن فعلي بدفعه من الدفاع المأذون فيه، عندما دفعته كان مأذونا لي من الشارع.
حتى لو قال
هذا مو من الدفاع عن النفس، هذا من الدفاع، هذا ايضا قد يقال به لانه هذا من الدفاع عن من دفع الخطر عن المؤمن، ايضا قد يقال به هنا، لكن هذا يستتبع الضمان او ما يستتبع، يجوز هذا الفعل لكن يستتبع الضمان او لا يستتبع، هذا بحث اخر ما اشار اليه هنا. قد يقال بانه يستلزم الضمان، قد يقال يعني لو عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده، زيد عض عمرو، عمرو سحب يده فندرت اسنان العاض، كانت هدرا ندرت، اما انها سقطت او تخلخلت بحيث تؤذن بالسقوط خلال ايام مثلا، على اي حال هذا هدر. ولو عدل الى تخليص نفسه بلكمه او جرحه، ان تعذر التخلص بالاخف جاز ايضا، لا يمكنه التخلص بان يزجره وان يقول له فك يدي، فضربه باصطلاح بحارنا افطار مثلا او ما شابه ذلك، جاز مع تعذر التخلص بالاخف كالصراخ مثلا. اما اذا كان يمكن التخلص بان يصرخ فيترك هذا و يفك فمه عن هذا الشخص مثلا، يفك أسنانه. خب ولو تعذر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر، يضربه بسكين بخنجر، المهم أنه يدافع عن نفسه. ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتحطى إلى الأسق ضمين، دائما يجر ترتب تأتي إلى الأخاص إن لم يمكن فبالأصعب، فإن لم يمكن فبالأصعب جدا مثلا. إذا كان دفاعا عن نفسي نعم. الثالثة، الزاحفان العاريان، الزاحف هو كل من يقصد الآخر مهاجما، كل من يقصد الآخر مهاجما يقال له زاحف. خب الزاحفان العاديان، لماذا عبر بالعاديان؟ الزاحفان يعني كل إنسان يهجم على اثنين مهاجمين على بعضهم، مو بمعنى أنهما يزحفان، تشبيها لهما بزحف الجيش هنا، مو بمعنى أنهما يزحفان على بطنهما، واضح ذلك، يهجمان على بعضهما. العاليان احترازا عن الزاحفان غير العاليان، كما لو كان أحدهما عاليا والآخر غير عادي. العالي يعني معتلي خارج عن حده، يعني لا يجوز له هذا الهجوم وهجم، أما لو كان يجوز له هذا الهجوم فهذا لا يقال له عادي، كما هو الحال في الإمام عندما يحارب البغاة مثلا فإنه زاحف عليهم، أمير المؤمنين زحف على طلحة والزبير مثلا، لكنهم هما عاديان وهو غير عاد. الزاحفان العاديان اثنينهم عاديان، يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر، الأول قطع يد الأول يد الثاني، والثاني قطع رجل الأول مثلا، كل منهما يضمن ما فعل، ولو كف أحدهما فصال الآخر، واحد منهم توقف الثاني هجر، هنا الأول صار غير عادي الثاني عادي، فالثاني يضمن دون الأول. ولو كف أحدهما يعني توقف فصال الآخر يعني هجم الآخر فقفل الكاف والداف، قم الآن المتوقف قصد أن يدفع عن نفسه، لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الداف. والآخر ثاني يضمن، ليش؟ لأنه عاد هنا، والأول غير عادي والثاني عادي. ولو تجارح اثنان، اثنين كل واحد جرح الثاني، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، الأول قال أنا جرحت صحيح لكن كنت مدافعا عن نفسي، الثاني قال أنا أيضا جرحت لكن أنا الذي كنت مدافعا عن نفسي، هو كان يهاجمني، كل منهما يدعي أن الآخر كان يهاجمه. خب وادعى كل منهما أنه قصر الدفع عن نفسه، حلف المنكر وضمن الجارح. يعني شلون؟ يعني الأول جرح الثاني والثاني جرح الأول، نأتي للأول نقول له أنت جرحت الثاني عليك الضمان، يقول أنا جرحته دفاعا عن نفسي، نقول له ائتي ببينة، يقول لا بين لي، نقول للثاني احلف، إن حلف سقط الضمان، عفوا إن حلف ثبت الضمان، إن حلف ثبت الضمان على الأول، إن لم يحلف الثاني سقط الضمان. خب الأول أيضا نقول له احلف على أنك، نأتي بالثاني نقول له لماذا جرحت الأول، يقول جرحته دفاعا عن نفسي، نقول له هل لك بينة، يقول لا ليست لي بينة، نقول له انتظر، نقول للأول احلف على نفي الهجوم على الثاني، فإن حلف سقط الضمان، إن لم عفوا إن حلف ثبت الضمان، إن لم يحلف سقط الضمان. خب يقول حلف المنكر فإن حلف ثبت الضمان وضمن الجارح، ليش؟ لأن الجارح هنا يدعي عدم الضمان، هنا النقطة، لأن الجارح هنا يدعي عدم الضمان فهو مدعٍ، حيث أنه يدعي خلاف الأصل، الأصل أن من جرح شخصا عليه الضمان. خب والثاني وحيث لا بين له، خب تصل النوبة إلى حلف المجروح، لأن المجروح يكون منكر. نعم متى يسقط؟ يثبت الضمان هنا، يثبت إذا حلف المنكر، مو يسقط الضمان. من الجارح؟ زيد جرح عمرو وعمرو جرح زيد، نأتي أول شيء للجرح الذي صنعه زيد في عمرو، زيد جرح عمرو صحيح، نأتي لزيد نقول له لماذا جرحت عمرو، يقول عمرو هاجمني فجرحته ولا بين له صحيح، نقول لعمر احلف على انك لم تهاجمه، فاذا حلف فحلفه يثبت ان زيد معتد فيضمن، اذا امتنع عمر عن الحلف فلا يضمن عمرو، فلا يضمن زيد. إذا امتنح عمرو عن الحلف لا يضمن، أما إذا حلف فزيد يضمن، لأن الأصل هو أن زيد يضمن. طب السابعة، إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلتين أو النزول إلى بئرين فمات، يعني سقط مثلا فمات، فهنا فإن أكرهه الإمام على هذا الفعل قيل كان الإمام ضامنا لديته. خب هذا على ما قيل، لكن وفي هذا الفرض منافاة للمذهب. ليش؟ حيث أن العصمة تمنع من أن يكرهه الإمام على فعل ما لا يجب عليه. صحيح، الإمام المعصوم لا يجبر الإنسان ولا يكره الإنسان على فعل شيء لا يجب عليه، وعلى تقدير جواز إكراهه فلا يمكن الحكم بضمانه لأنه فعل جائز. فإذا فرض هذه المسألة بالنسبة إلى الإمام غير متصورة، يقول ولكن يتصور هذا الأمر في نائب الإمام. ليش؟ لأن نواب الإمام ليسوا بمعصومين، مالك الأشتر نائب للإمام، نحن لا نثبت الأسماء لمالك الأشتر، نثبتها لأمير المؤمنين. ويتقدر في نائبه، ليش؟ لعدم العصمة فيه. ولو كان ذلك لمصلحة عامة، الإمام يرى المصلحة العامة أن ينزل هذا الشخص إلى البئر، ولو كان ذلك لمصلحة عامة كانت الدية في بيت المال، سواء صدر هذا الفعل من الإمام أو من نائبه، لو قلنا بإمكان صدوره عن الإمام. هذا إذا كان هناك إكراه. إذا لم يكن هناك إكراه، طلب شخص من شخص، يعني الإمام طلب من شخص أن ينزل إلى البئر أو يطعن النخلة فصعد وسقط، فلا دية أصلا، لأن الصعود ينسب إلى الصاعد هنا لا إلى الآمر. أنا أمرتك أن تسوق السيارة توصلني إلى المكان الفلاني، أوصلتني فاصطدم، صنعت حادثا مروريا، أنا لست متسببا فيه. المسألة الثامنة، إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت، توفيت رحمة الله عليها، أدبها تأديبا مشروعا موافقا للضوابط الشرعية فماتت، يعني لم يتعد حدوده، ما ضربها ضربا فوق المعتاد. قال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أن الزوج عليه دفع الدية. ليش؟ يقول لأن تأديب الزوجة جائز لكن مشروط بالسلامة، لأن لا يؤدي إلى التلف مثلا، لكن وفيه تردد. ما هو وجه التردد؟ وجه التردد ذكره من أن التأديب مشروط بأن لا، ما ذكره الشيخ الطوسي من أن التأديب مشروط بأن لا يؤدي إلى تلف الأعضاء أو النفس، فإذا بلغ هذا الحد هذا المقدار لم يكن سائغا شرعا. صحيح، التأديب مشروط بماذا؟ بأن لا يؤدي هذا التأديب إلى تلف الأعضاء أو النفس، فإذا بلغ إلى هذا المقدار لم يكن سائغا شرعا، وهنا التأديب بلغ إلى هذا المقدار فهو غير سائغ شرعا. هذا وجه لماذا؟ لثبوت الدية. وجه لعدم ثبوت الدية من أن تأديب الزوجة تأديب مأذون فيه من الشرع، حيث قال الله عز وجل في القرآن واضربوهن، مجدي ومع الإذن فلا ضمان، ومع الإذن من الشارع فلا ضمان. إذن وجه التردد واضح، هو يقول وفيه ترددون لأنه من جملة التعزيرات السائغة. وجهي التردد ذكرها قبل العبارة وبعدها بقوله لأنه مشروط بالسلامة ما نسبه إلى الشيخ الطوسي، والثاني لأنه من جملة التعزيرات السائغة. إلى هنا الكلام عن ضرب الزوجة تأديبان. لو أدب الصبي، ولو ضرب الصبي أبوه يعني والده أو جده لأبيه فمات، الأب ولي، الجد من طرف الأب أيضا ولي بخلاف الجد من جهة الأم فإنه ليس بولي، يقول فمات فعليه ديته في ماله، فعليه ديته في ماله. ليش؟ لأنه قتل شبيه العمد. حالا ما قصد القاتل، قصد أن يؤدب الطفل، مو كذي؟ خب، فقصد إلى فعلا أدى إلى الوفاة، هذا يدخل في القتل الشبيه بالعمد على ما سيأتي إن شاء الله في أواخر هذا الدرس أيضا بيانه بشكل مفصل. خب، التاسعة من به سلعة. السلعة هي الأخذة التي تكون في الرأس أو في أي مكان في البدن آخر. خب، السلعة هذه العقدة لو كانت في شخص فأمر هذا الشخص شخصا آخر أن يقطعها فقطعها فمات هذا الشخص الذي به العقدة، نزف دما فمات، هل تجب الدية على القاطع؟ يقول فلا دية له على القاطع. ليش؟ لأنه إنما فعل هذا الشيء بأمره. الأمر أو المأمور؟ أدري تتكلم عن البلوغ في الأمر أو المأمور؟ في المأمور نحن نقول حتى لو كان المأمور بالغا لا دية عليه، فضلا عما لو كان غير بالغ. فجه البالغ وغير البالغ لا دية عليهما، لأن هذا رجل كامل وأمر. خب، خب، ولو كان من به العقدة مولا عليه، يعني كان طفل أو كان مجنون، صبي أو مجنون، يعني المولى متى يكون إنسان مولى عليه؟ إذا كان صبي أو مجنون. ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا. خب، لو كان هذا الطفل، التفت، هذا الطفل فيه عقدة، خلنا نضرب مثال للطفل والمجنون من واد واحد، نحن نتكلم عن الطفل، هذا الطفل فيه عقدة فأمر شخصا أن يقطعها. خب، هذا القاطع قد يكون هو الولي وقد يكون شخص أجنبي، مو كذي؟ خب، إذا كان هو الولي يقول عليه الدية في ماله، يقول ولو كان مولا عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب، لأن هذا من قتل الخطأ. خب، وإن كان أجنبيا، لو كان الذي قطع عقدة الطفل أجنبي، ففي القود تردد، هل يجب عليه القود أم لا؟ يعني الطفل أمر زيدان أن يقطع عقدته فقطع زيد عقدة الطفل فمات الطفل، هل يختص من زيد يقال أنت قتلت الطفل؟ ففي القول، عفوا، في القول تردد، يعني في القصاص تردد. وجه التردد، وجه التردد من أن هذا الأجنبي متعد في فعله حيث أن الولي لم يأذن له، صحيح؟ فيثبت القود، أليس كذلك؟ خب، هذا وجه لثبوت القود. وجه لعدم ثبوت القود وهو الذي يرتضيه المصنف رحمة الله عليه، من أن مجرد ذلك، مجرد قطع العقدة لا يثبت القود أو القود، بل لا بد من قصد القاتل، لا بد أن يكون هذا قاصدا للقتل، لأن هذا يثبت الدية فقط، أما يثبت القواد ما يثبت، لا يثبت القصاص، مجرد ذلك لا يثبت القواد، بل لا بد من قصد القتل وهو غير حاصل هنا فلا قواد. هنا شبيه بالعمد؟ لا، هنا مو حتى مو شبيه بالعمد، إلا إذا كان هذا الفعل عادة يؤدي إلى الوفاة، نعم يدخل في الشبيه بالعمد، هذا يصير قتل خطئي. ما كان يعرف أن هذا يؤدي إلى القتل. العقلة إذا قطعت العقلة الآن فعلوا الموجود أو شيء، مو شرط يعني، ما توهم أنه يؤدي إلى الوفاة. على كل حال، والأشبه الدية في ماله لا القود، لأنه لم يقصد القتل، خب قوله ولا يشبه الدية في ماله كأنه اعتبره شبيه بالعمد، وإلا لم يكن له معنى أن يكون الدية في ماله لأنه لم يقصد القتل. خب إلى هنا انتهينا من أحكام الحدود. خب الآن ندخل في كتاب القصاص وهو قسمان. كتاب القصاص قسمان، القسم الأول في قصاص الناس. خب قصاص الناس والقصاص يقال له القود، والقصاص مأخوذ من ماذا؟ من اختصاص الأثر، لأنه يتبع أثر الجاني فيفعل به مثل فعله. وهنا في اختصاص النفس يقول المصنف أنه عندنا أنظار تسترعي عقد فصول، والنظر فيه يسترعي فصولا. الفصل الأول في الموجب، يعني في السبب، في السبب الموجب لاختصاص النفس. متى يجب القصاص في الناس؟ يقول في الموجب أي السبب، وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا. خب وهو إزهاق النفس يعني إخراج النفس، إهلاك النفس المعصومة احترازا عن المهدور الدم. خب فإن المهدور الدم لا يختص ممن قتله. واحترز بالمكافئة عن ماذا؟ عن غير المكافئة كقتل المسلم بقتل الكافر، فإن الكافر لا يكافئ المسلم، وقتل الحر بقتل العبد فإن العبد لا يكافئ الحر. المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، احترز بالعمد عن القتل الخطئي، فإنه في القتل الخطأ ماذا؟ لا يوجد قصاص، وإن كان المقتول مكافئا محصون الدم. عدوانا احترز بالعدوان عن القتل بحق، كما لو قتله في حد أو قصاص. شخص قتل شخصا متعمدا لكنه بحق، شلون يعني بحق؟ مو عدوان، يعني كما لو كان قتله قصاصا او في حد او ما شابه ذلك. خب الان يريد ان يبين لنا متى يتحقق العمد. خب هنا نحتاج الى بيان نكات لتتضح بها النكات الاتية ان شاء الله في هذا الدرس. اولا عندنا القتل على ثلاثة انواع، قتل عمدي وقتل خطئي محض وقتل خطئي شبيه بالعمد. القسم الأول القتل العمدي. كيف يحصل القتل العمدي؟ العمد يتحقق بقصد القاتل، بأن تفعل فعل قاصدا أن تقتل هذا الشخص به، أو بأن تقتل شخصا بما يقتل غالبا. غالبا اذا ضربت انسان بحديدة على رأسه يموت او ما يموت؟ غالبا يموت، صحيح؟ خب اذا يتحقق العمد باحد امرين. الامر الاول ان تفعل فعلا قاصدا به قتل ذلك الشخص، حتى لو لم يكن هذا الفعل ما يقتل غالبا، المهم انك فعلت هذا الفعل قاصدا به قتل هذا الشخص. مثلا رفست شخصان قاصدا قتله بهذه الرفسة، وإن كانت هذه الرفسة في حد ذاتها عادة لا تقتل، لكن هنا قتلت وأنت كنت قاصدا أن تقتله بها، يقال قتلته متعمدا، قتلته متعمدا. أو قتلته قد تقتله بفعل، أو تقوم بفعل يقتل غالبا هنا، حتى لو لم تقتل القاتل، كما لو ضربت شخصا بحديدة على رأسه غير قاصد قتله، لكن هذا مما يقتل غالبا، يقال ماذا؟ يقال أنت قصدت إلى نفس الفعل، نفس الضرب الحديدة قصدته، لكن ما قصدت قتله بها، يقال هذا قتل عمدي. أيضا في القتل العمدي
لو كان مثلا
بلي هذه الضربة مما تقتل عادة أو لا؟
لا تقتل
عادة. ما علي لا تقتل عادة، هذا يصير في القتل الخطأ الشبيه بالعمسيء إن شاء الله. مكمل الثلاثة الأقسام يتضح لك كل شيء. في القيل القتل العمدي يثبت القصاص دون الدية، يعني من قتل شخصان عليه القصاص ليس عليه الدية أساسا، عليه القصاص فقط. خب في القتل الخطأ الشبيه بالعمد هذا النوع الثاني، خب يتحقق القتل الخطأي الشبيه بالعمد بأن يقصد الفعل الذي لا يقتل غالبا يا شيخ، غالبا لا يقتل. خب فاتفق الموت، انت قصدت الى الفعل، هذا الفعل قصدت ضربه بالعصا، الضرب بالعصا عاده لا يقتل وانت لم تقصد القاتل، شوف، لكن اتفق ان حصل القتل بالخطا، هنا يقال خطا شبيه بالعمد لانك غير قاصد للقاتل ولم تاتي بفعل من شانه ان يقتل، لكنك اتيت بفعلين قاصدا هذا الفعل غير قاصد للقاتل، هذا يقال الخطأ الشبيه بالعمد. وهنا تثبت الدية لكن في مال القاتل مو على العصبة، هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث القتل الخطأي، الخطأ الماحض. النوع الثالث بأن لا يقصد القاتل، شوف، ولا الفعل الذي يؤدي إلى القاتل، بل لا يقصد الفعل أصلا ولكن يتفق حدوث في الفعل من غير قصد إليه، من غير أن يقصد حصول الفعل يحصل الفعل. كان تسوق السيارة، تريد أن توقف السيارة لا تتوقف فتصطدم بشخص فيموت، هذا خطأي، لم تقصد هذا الفعل من أصله، أو يقصد الفعل على شيء فيقع خطأ عليه على المقتول بأن يقصد إلقاء الحجر على العصفور فتقع الحجر على إنسان فيموت، هذا أيضا يدخل في القتل الخطأي، لأنه وإن قصد الإتيان قذف الحجر لكن قصد قذف الحجر على شخص على غير هذا الشخص، قصد قذفها على العصفور مثلا. خب وهنا تثبت الدية على العاقلة، على الأقارب الذكور. إذا عندنا ثلاثة موارد يختلف الحكم من مورد إلى مورد، ارتفع الإبهام بالنسبة ليك تدخل في الخطأ الشبيه بالعمد. خب القسم الأول قلنا شرحنا، خب قال ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القاتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القاتل فالأشبه القصاص. نعم روايات كثيرة أنا صرت ما ألونها الكتاب ما موجود. خب وهل يتحقق عفوا، قال ولو قصد القاتل بما يقتل نادرا فاتفق القاتل فالأشبه القصاص. الحجرة عادة تقتل حجرة صغيرة، عادة لا تقتل، قذفتها قاتلا قتله بها، لا حتى انا قذفته بها قاصدا ان اقتله بها فوقعت على يده فمات مثلا بهذه الحجره مثلا، يقول هذا فالاشبه القصاص. وهل يتحقق العمد مع القصد الى الفعل الذي يحصل به الموت وان لم يكن قاتلا في الغالب اذا لم يقصد به القاتل؟ خب كما لو ضربه بحصاة او عود خفيف، نفس المثال السابق لكن يختلف عن المثال السابق انه في المثال السابق قصد القتل بالحصاة او بالعصا، هنا لم يقصد، والحصاة والعصا عاده لا تقتل. يقول فيه روايتان اشهرهما انه ليس بعمد يوجب القول بل هو شبيه بالعمد. إلى هنا المطلب واضح. بعد ذلك يقول ثم العمد قد يحصل بالمباشرة وقد يحصل بالتسبيب. خب العمد قد يحصل بالمباشرة وقد يحصل بالتسبيب. ما المقصود بالمباشرة وما المقصود بالتسبيب؟ المباشرة متى يقال أن القتل حصل بالمباشرة؟ إذا لم يتوسط بين فعل الجاني وزهوق الروح شيء يصح معه إسناد القتل إليه. شوف إذا لم يتوسط بين فعل الجاني وزهوق الروح شيء يصح معه إسناد القتل إليه بأن يكون فعل الجاني هو العلة التامة للموت. شوف الآن تذبح الشخص بالسكين، موت هذا الشخص ينسب إليك لا إلى السكين، وإن توسطت الآلة، الآلة موجودة أنت لم تذبحه بيدك بل بالسكين، لكن الفعل ينسب إليك لا إلى السكين. بخلاف حالات أخرى أنت سقيته السم، الفعل هنا ينسب إليك لكن بواسطة السم، يقال مات بالسم، هنا يقال بالتسبيب لا بالمباشرة. وإن كان هذا الفارق غير مهم، حيث أنه على كلا الحالة على كلا الحالين القول يثبت، القصاص يثبت، هذا تفريق فني مو أكثر، ما يثمر ثمرة في المقام. لا فرق بين بين القتل العمدي بالمباشرة أو بالتسبيب. خب يقول وأما القتل بالمباشرة فكالذبح والخنق وسقي السم القاتل، سقي السم القاتل جمل من الفقهاء قالوا هذا داخل في التسبيب، والضرب بالسيف والسكين، ضربت شخصا بسيف او بسكين، والمثقال الحديد الثقيل، والحجر الغامز الحجر الثقيل، والجرح في المقتل، الجرح في المقتل الجرح في المكان الذي يقتل عادة، فان تجرح انسان في بطنه مثلا، ولو بغرز الابرة. وأما التسبيب فله مراتب. هذا كان الكلام بالنسبة إلى المباشرة، القتل بالمباشرة. القتل بالتسبيب يقول له مراتب. المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف. خب المرتبة الأولى أن ينفرد الجاني بالتسبيب المتلف، يعني السبب معلول للجاني، الجاني هو الذي أتى بالسبب والمجني عليه ليس له أي دخالة. خب المرتبة الثانية بفعل الجاني والمجني عليه كما سيأتي. خب الآن نحن في المرتبة الأولى، انفراد الجاني بالتسبيب المتلف وفيه صور. الأولى لو قال المسائل أصح، لو رماه بسهم فقتله قتل به. بعض الفقهاء قالوا الرمي بالسهم أصلا من المباشرة، هذا كالسكين تماما. على اي حال لا 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 حاجة للتدقيق في انه مباشرة هنا او تسبيب، لان النتيجة واحدة في كلا الفرضين، شنو القصاص هو القصاص، لا فرق بتاتا. خب لو رماه بسهم فقتله قتل به، لانه هذا قاتل متعمد، بعد السهم ما يقتل عادة مو، خب لأنه مما يقصد به القتل غالبا. وكذا لو رماه بحجر المنجنيق، حجر المنجنيق كان حجر يوضع في آلة خشبية تقذف الحجر، خب رميته بآلة المنجنيق بحجر المنجنيق هنا مات، هذا عادة مما يقصد. وكذا لو خنقه بحبل، الخنق بالحبل جملة من الفقهاء يقولون هذا من القتل المباشر أيضا. الآن قلنا الفرق غير مهم. وكذا لو خنقه بحبل ولم يرخل عنه حتى مات، يعني أمسك الحبل إلى أن مات فأرخاه، أو لا هنا لم يرخيه إلى أن مات، أو لا أرخاه لكن أرسله منقطع النفس، يعني حينما أطلق الحبل كان هذا ليس به روح، على وشك الموت، الآن يموت دقيقة ويموت. هنا أيضا ماذا يثبت القصاص؟ أو ضمنا حتى مات، يعني شنو هو ضمنا حتى مات؟ الضمن يعني شنو؟ ضمنا يعني بمعنى انه يوجب الخنق المذكور بلاء في بدن المخنوق يؤدي بحياته، يخلق روحه، يخرج روحه. نعم. خب كما فعل عثمان في ابي دار بابي دار. خب اما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم ارسله فمات، امسكه ثم ارسله عادة 15 ثواني هي ما تقتل، صحيح؟ امسكه 10 ثواني ثم اطلقه عادة لا يموت، لكن هذا مات ثم ارسله فمات، ففي القصاص تردد، يتردد في ثبوت القصاص من اي جهة؟ تردد. خب يتردد من جهة انه يصدق عليه العمد ام لا. بعد ذلك يقول الأشبه أنه أن المسألة فيها تفصيل، وأنه يثبت القصاص إن كان هذا الشخص قاصدا لقتل المخنوق، ولا يثبت القصاص إن لم يكن قاصدا. يقول ففي القصاص تردد، والأشبه القصاص إن قصد القاتل والدية إن لم يقصد، أو اشتبه القصد في حال اشتبه القصد أيضا تثبت الدية. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه، فمات فهو عمد. شخص أمسك بخشبة وصار يضرب الشيخ الكبير في السن ضربا مبرحا فمات، سنه وبدنه لا يتحمل هذا الضرب، يقول فمات فهذا قتل عمدي، فهو عمد. ولو ضربه دون ذلك، ضربه ضربتين خفيفتين فمات، ولو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات. شوف، ضربه ضربا خفيفا فلم يمت مباشرة بل مرض منه وبعد ذلك مات. هنا يقول هل يثبت القصاص أم لا؟ فالبحث كالأول، أي أنه إن كان قاصدا لقتله بهذا الضرب فيثبت القصاص، إن لم يكن قاصدا فتثبت الدية في المال فقط، ولو اشتبه القاصد فالدية أيضا. فالبحث كالأولى يعني كما مر في آخر الصورة الأولى، حينما قال ففي القصاص تردد والأشبه إلى آخره. خب ومثله ما لو حبسه ومنعه الطعام والشراب، وضعه في غرفة مقفلة ومنع عنه الطعام والشراب، فإن كان مدة لا يحتمل لا يحتمل مثله البقاء فيها بدون طعام وشراب كما فهو عمد، وإلا فالتفصيل المتقدم أيضا يأتي. هذا الموت لا ينسب الى الامتناع عن الطعام والشراب، ينسب الى فعله، كما لو ضرب نفسه بسكين لا يتحمل الجوع مثلا، صحيح؟ هنا يقال هذا الموت هذا انتحار لا بيد على الفاعل. الثالثة، لو طرحه في نار النار فمات قتل به، ولو كان قادرا على الخروج. شخص ألقى شخصا في نار فمات قتل به حتى مع عدم قصد القتل هناها، ليش؟ لأن هذا الفعل مما يقتل غالبا، هذا الفعل مما يقتل غالبا، الإلقاء في النار غالبا يقتل. خب فهناك متعمد، خب نقول هذا الملقى كان متمكنا من الخروج من النار، يقول حتى ولو كان قادرا على الخروج من النار، ليش؟ لأنه قد يشده، قد يشده يعني خد من شدة الحرارة بالسلاح البحرمي يدوده يتغلط، ما يعرف يسوي، لا يحسن التصرف. ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقات فلا يتيسر له الفرار، بمجرد أن يلاقي النار أعصابه تتشنج لا يتمكن، يريد الخروج لا يمكنه الخروج. خب فالآية تيسر له الفرار. خب أما لو علم أنه ترك الخروج تقاذلا يعني كان يقدر يطلع وقال أنا الآن أقدر أطلع من النار لكن ما راح أطلع. خب أما لو علم أنه ترك الخروج تقاذلا فلا قود. ليش؟ لأنه أعان على نفسه، لأنه أعان على نفسه. وينقدح أيضا أنه لا نية له في مثل هذا المورد. ليش؟ لأنه مستقل بإتلاف نفسه، الموت ينسب إلى فعله، يقولون بقي في النار فمات، الموت لا ينسب إلى الإلقاء هنا بل ينسب إلى فعله هو. خب لأن التام هو نفس البقاء. ولا كذا لو خرج فترك المداواة سماء. خب مثلا نقول لو هذا الإنسان خرج من النار أو أطفئت النار، وبعدما خرج أو أطفئت النار هذا لم يتداوى ترك جسده فمات نهي عالم المداواة. يقول هنا تثبت الدية أو يثبت ماذا؟ القصاص. ليش؟ يقول لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون. شلون يعني؟ يعني نفس سراية الجرح مضمونة حتى إذا كانت السراية ناتجة عن ترك المداواة. يعني أنا جرحتك جرحا، أنت لو داويت هذا الجرح لما ترى إلى نفسك وقتلك. أنا الآن أخذت السيف وقطعت إصبعك، أنت لو وضعت الدواء على إصبعك لتوفيت، واضح؟ لكنك تركت وضع الدواء على إصبعك فترى الجرح إلى أن أخذ يدك بأكملها ثم قتلك. هذا في محل هناك قرر بأن السراية سراية الجرح مضمونة حتى لو كانت السراية ناتجة عن ترك المداواة. نفس السراية مضمونة لأنها أثر للجرح. خب لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون. خب وهنا تركه للمداواة أوجب السراية، نقول السراية على أي حال مضمونة. خب والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذي لولا المكث لما حصل. والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بالنسبة إلى المورد السابق، يريد أن يقول في هنا أوجبنا الخصاص. ليش؟ لأن السراية من ترك المداواة مضمونة السراية في هذه الحالة. أما هناك في المورد السابق قلنا بأنه أعان على نفسه لأن مجرد الإلقاء لم يكن هو المسبب للتلف، بل المسبب للتلف هو نفس البقاء على ذلك، فيفترق الحال من المورد الأول للمورد الثاني. ففي المورد الأول نفس الإلقاء لم يكن هو المسبب للتلف بل البقاء الذي أنتج الإحراق المتجدد. والتلف من النار في المثال الأول ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذي حصل بعد أن كان متمكنا من الخروج ولم يخرج، الذي لولا المكث لما حصل، بل بالإحراق المتجدد الذي لولا المكث لما حصل. يعني لولا أنه مكث في النار لما حصل الإحراق المتجدد، والموت نتج عن الإحراق المتجدد. وكذا البحث لو طرحه في اللجة، اللجة يعني الماء العميق. خب وكذا البحث لو طرحه في اللجة فإن كان مستطيعا للخروج ولم يخرج فقد أعان على نفسه هنا أيضا، واضح؟ خب ولو قصده ولو فصله فترك شده. خب إلى هنا انتهى بحث اللجة. الآن شخص فصل شخصا فترك شده أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحت الماء. يعني زيد ألقى عمرو في الماء، عمرو حبس نفسه داخل الماء، دخل داخل الماء وحبس نفسه. الفصد مأخوذة من الفصد. الفصد يشقون عرق في يد الإنسان يخرجون الدم الزائد. عندنا حجامة وعندنا فاصد. الحجامة هي إخراج الدم الفاسد، الفاصد إخراج الدم الزائد. خب الفاصد يعني قطع مكان معين في الوريد بحيث يخرج الدم، وبعد الفاصد لابد أن يسد الجرح لكي ماذا؟ يتوقف خروج الدم، يخرج الدم بمخلال معين ثم يتوقف. أشبه ما يكون في وقتنا الحالي بالتبرع بالدم، الإنسان يتخلص من الدم الزائد في البدن لكي ينتج البدن دم جديد. خب. ولو فصده فترك سده أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحت الماء مع القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية. ليش؟ لأن الفعل هنا ينسب إلى شنه؟ هو ترك سد الجرح، وهذا مو من السراية هنا، هذا مو جرح، هذا الفصل ليس بجرح. وفي الماء هو الذي أمسك نفسه عن التنفس. خب هنا أيضا الموت ينسب إليه. خب المسألة الرابعة يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.